بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وسلم على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 14 من شهر ربيع الآخر سنة 1434، نواصل القراءة في كتاب الجنايات من بلوغ المرام. وقفنا عند الحديث 9 بعد 1000 بترقيم العلامة البسام رحمه الله في كتاب الجنايات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا الحديث كما يقول الشارح يدل على عظم شأن دم الإنسان، فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد. وذكرنا في الدرس الماضي الحديث الآخر، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والقتل فيه 3 حقوق: حق المقتول، وحق أوليائه، وحق الله تعالى. فإذا تاب الإنسان فهذا حق الله، وإذا دفع الدية أو تنازلوا وعفوا فهذا حق الأولياء، فيبقى حق المقتول. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه بين يديه، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا الحق عظيم، فإن كان الله عز وجل قد تاب على العبد فإنه يرضي هذا المقتول يوم القيامة. وأعظم وعيد جاء في كبيرة من الكبائر بعد الشرك هو في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالآية فيها جملة من أنواع الوعيد. ومع هذا فجمهور أهل العلم حملوا هذه الآية وغيرها على من مات ولم يتب، وأما من تاب فإنه يغفر له كل شيء. لكن من مات ولم يتم من القتل فهو تحت المشيئة على الراجح، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي داخلة في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال لك قائل: ما الفرق بين هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ هل بينهما اختلاف في الظاهر؟ من المجيب؟ تفضل يا أبو عبد الله، بس اقرب، تعال تعال اقرب اقرب، عندنا في عندنا حق الشياب ترى هنا. جيب له جيب له هذه، جيب هذه معك وتعالي عندنا. يلا ها، ان الله يقول لجميع صغائر وكبائر: ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فكيف يعني نعمل بين الايتين؟ اولا عندنا قاعده متفق عليها، انه لا اختلاف في آية القرآن، لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين آية وآية أو آية وحديث صحيح، لازم يكون هناك في ماذا؟ معنى من المعاني نحن لا نعرفه بينه العلماء وظهره. هذه قاعدة. يعني إذا رأيت تعارض فاعلم أن التعارض هذا أين يقع؟ عندك أنت بس، ولا هو ما في تعارض. زين؟ طيب، فنريد بس كلام العلماء. ها؟
ممكن نقول الشرك ما تعتبر من ذنب؟
له هو ذنب؟
لا، هي يعني كفر خلاص يعني.
طيب الآية الأخرى قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وهنا قال الشرك ما يغفر. هذه ترى ذكرناها يا أخوان، حج عليكم ترى ذكرناها مرارا. ها مريم عندك؟ أيوه، إذا تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيه الشرك. هذا هذه الآية لمن؟ لمن تاب. والآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي لمن لم يتب. من مات تائبا فالله يقول: إن الله لا إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن مات ولم يتب نعطيه آية ماذا؟ النساء. ننظر إيش الذنب الذي ما تاب منه. إن كان الشرك فالله لا يغفره، وإن كان ما دونه فهو تحت المشيئة، وإن مات وقد تاب فالله يغفر جميع الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. اتضح لكم إخواني؟ فالمقصود أن هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا يدل على عظم هذا الذنب. ويعني يعتبر مثل هذه الآيات وكذا تعتبر من يسميها العلماء بأدلة الوعيد. يعني أحيانا مثل الآية التي ذكرناها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعقيدة المسلم أن من مات على معصية دون التوحيد لا يخلد في النار. فلهذا كيف نعمل بهذه الآية؟ الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إيش يكون معناها؟ يعني لو قتل إنسان رجل آخر ومات ولم يتب فعقيدتنا أنه لا يخلد في النار، وهي العقيدة الصحيحة التي عليها كافة أهل السنة قديم وحديث. فما هو المخرج في هذه الآية؟ العلماء قالوا هذه الآية أول، قالوا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذا كان مستحلا، إذا استحل القتل. والقاعدة أن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فماذا؟ هو كافر. الله يقول حرام، هو يقول لا ما هو حرام، هذا حلال. عرفت؟ هذا التأويل الأول. التأويل الثاني قالوا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها لو عذبه الله، لو كان الله سيعذبه كان سيخلد في النار، ولكن الله سبحانه قد قال: ويغفر الذنوب جميعا. والمقصود أنها مؤولة عند أهل السنة، لأن الموحد لا يخلد في النار. هذا من فضل التوحيد. من مات موحدا فإنه مهما جاء من ذنب فإنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. لكن هو الخلود من أدلة التأبيد. ممكن هذا من التأويلات أيضا، ممكن يذكر من التأويلات أن الخلود لا يقصد به التأبيد مثل ما ذكرتم. لكن يبقى أن هناك أيضا أحاديث أخرى فيها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا نفسه يعني فيكون فيه يعني في هذا التأويل. المقصود المستحيل. ولهذا يا إخواني المسلم لا ينبغي أن يستقل بفهم الأدلة لوحده، لابد من الرجوع إلى كلام العلماء. ما تستطيع تستقل تقرأ القرآن وتأوله كما تريد، أو تقرأ السنة وتأولها كما تريد. لابد أنت، لأن في القرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه المقيد وفيه المطلق وفيه العام وفيه المخصوص، وهكذا السنة. فالواجب على المسلم هو النظر في فهم العلماء، لأنك إذا لم تنظر في فهم العلماء ربما تأتي بقول جديد ما قال به أحد، ما قال به أحد من الناس. لهذا مثلا عندنا قول النبي، قول مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع يديه في الصلاة لما كبر قال رفع يديه ثم كبر، أو قال كبر، قال كبر ثم رفع يديه، يعني قال الله أكبر وبعد انتهى رفع يديه. الحافظ بن حجر مثلا يعلق عليه فتح الباري يقول هذه وإن ثبتت لكن ما قال بها أحد من العلماء، معناه أن 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 فهم السلف معتبر سواء هذا المثال أو غيره. ولهذا أنت يعني تقول نحن على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتسكت، وإلا تقول ماذا؟ أيوه على فهم السلف، لا بد من فهم السلف. فهم السلف لماذا؟ للأدلة الشرعية. فهم السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان، القرون الثلاثة المفضلة، فأنت تسير على فهم السلف رضوان الله عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. الجدع هو القطع، تقطع له أنف، تقطع له أذن. قال الحافظ: رواه أحمد. ها ترجم يا أبو سلطان، رواه أحمد ها في مسنده، أحمد بن حنبل. والأربعة، من هم الأربعة؟ أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي. ها شو يعني حسنه الترمذي؟ يعني هي واضحة يعني، قال حسن. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، يعني يقول مع أن الحديث حسنه الترمذي إلا أنه من رواية الحسن البصري، الإمام المعروف المشهور الحسن بن أبي الحسن البصري الزاهد الورع، يرويه عن سمرة، يعني يرويه بصيغة العنعنة. الحسن يقول عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه، يعني اختلف العلماء هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع، اختلفوا على أقوال، منهم من قال سمع، ومنهم من قال لم يسمع، ومنهم من قال سمع منه حديثا واحدا الذي هو حديث العقيقة، حديث العقيقة في البخاري معلق، أو حديث البخاري، نعم في البخاري حديث العقيقة، حدث الحسن بحديث العقيقة عن سمرة، فقيل له: من حدثك بهذا؟ قال: سمرة. فثبت أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة. والذي رجح الشيخ الألباني فيما أذكر أنه سمع حديث العقيقة، وغيرها ينظر في سماعه، ولهذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني بهذه العلة. الحديث استدل به على إثبات القصاص في الجنايات، الجنايات التي ما دون القتل. يقول: أن من قتل عمدا أو من أتلف طرفا أو عضوا من إنسان كأنفه أو خصيته عمدا اقتص منه. قال: والحديث دل على ثبوت القصاص بين السيد وعبده، وهي مسألة اختلف العلماء فيها، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتص بالعبد سواء كان نفسا أو طرفا إذا أمن الحيف. قال الصنعاني: وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة، يشير إلى هذا الحديث. الصنعاني من هو؟ عبد الرزاق الصنعاني، شكله عبد الله يخالفك، خالف محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، محمد إسماعيل أمير متأخر، هذا كالصنعاني عبد الرزاق، ذاك شيخ الإمام أحمد، أما هذا الصنعاني هو الأمير متأخر، أظن توفي في سنة 1118. لا الصنعاني متأخر، الصنعاني قبل الشوكاني، الشوكاني لم يدركه أدرك أبناءه، الشوكاني توفي 1250، وأما الصنعاني فظهر 1182. الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، وله كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، يعني شرح للكتاب هذا، ولهذا المؤلف نقل عنه. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يقاد حر بعبد مطلقا، مستدلين بقوله تعالى الحر بالحر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن هل يقاد الحر بالعبد؟ الجمهور على أنه لا يقاد به، وأما هذا الحديث فإنه غير صحيح. يقول الشيخ البسام رحمه الله في الفائدة الأخيرة: الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو مختلف في سماعه منه، وعلى هذا فالحديث منقطع، وعلى فرض صحته يمكن حمله على قتل السيد الطاغي المستبد تعزيرا من ولي الأمر، ولذا قال قتلناه، فيكون هذا هو الصحيح. ليش قالوا؟ لأن العبد في الأصل هو مال، يعني هو مال يباع ويشترى، فيمكن أن يعوض، يدفع قيمته أو غير ذلك. في الفائدة الثالثة قال الشارح: فيه ثبوت القصاص في الأطراف، عرفنا أن من قتل عمداً فحكمه كما تقدم أنه يقتل أو يدفع الدية، فإذا حصل جناية دون القتل، مثلاً قطع أصبعه أو طرف من أطرافه، فيقول فيه ثبوت القصاص في الأطراف. قال شيخ الإسلام: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ليس من هذا الحديث فقط، بل هناك أحاديث فيها أخرى تدل على ذلك. والعلماء قيدوا جواز القصاص بما دون النفس بثلاثة شروط: الشرط الأول الأمن من الحيف، إذا جاء إنسان القاضي واتهم رجل آخر بأنه يعني ضربه على عينه حتى أفقدها البصر، إذن هذه جناية في طرف من أطراف، فيحكم القاضي بالقصاص، لكن بشرط أن يأمن الحيف، يعني يؤمن أنه لو اقتص أنه يمكن يقتص من نفس الطرف، بحيث أنه يؤلم في عينه نفس العين بحيث أن لا تتضرر الأخرى، ويكون الضرر بمقدار الضرر، هذا إذا أمكن، أما إذا لم يمكن ينتقل إلى الدية، مثل أن يقطع له أصبعا فتقطع أصبعه يستطيع أن يحدده، لكن ضربه على عينه فضعف البصر، هل يمكن يقتص؟ ما يمكن، ما يؤمن، لو عمل القصاص قد يزيد وقد ينقص وقد تتضرر الأخرى وقد يموت. الثاني تماثل العضوين في الاسم والموضع، يعني العين اليمنى باليمنى، اليد اليمنى باليد اليمنى، اليسرى باليسرى، استواؤهما في الصحة والكمال، هذه ثلاثة شروط. فلو أن إنسان مثلا مقطوع اليد وأضر إنسان آخر، إذن هذا ما يقتص منه، يعني ما نقول نأخذ اليد الثانية لعدم التماثل والكمال. وهذا الحديث يعتبر مثال من أمثلة كثيرة بنى عليها الفقهاء أقوال ومسائل وهي أحاديث ضعيف، وانتشرت أحكام كثير من أحكام من الأحكام الفقهية التي يذكرها بعض الفقهاء يكون الأساس الذي استندوا عليه حديث ضعيف، فينتشر القول هذا وهو قول ضعيف، ينتشر بين الناس إما بسبب المذهب أو بغير ذلك، ويكون القول فيه قولا ضعيفا يعني لا حجة فيه. ومن ها هنا وجب على الإنسان أن يسأل عن صحة الحديث ويتأكد قبل أن يبني الحكم الشرعي عليه. أحيانا الإنسان يقول لك هذا المسألة حكمها واجب، فتقول له إيش الدليل، فيقول الدليل كذا وهو حديث ضعيف يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك السنة كذا وكذا ويكون مبناها على حديث ضعيف. إيش تذكرون من أمثلة مسائل منتشرة مثلا والأصلها حديث ضعيف؟ ها حركوا مثلا الاستعاذة من النار 7 مرات في الصباح وفي المساء، بعض الناس يحافظ عليه والحديث الوارد حديث ضعيف، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 قال في الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن سأل الله ومن استعاذ بالله من النار 3 قال في النار اللهم أعذه، وهذا مطلق في أي وقت، هذا مطلق. فشوف يعني قد تلتزم أنت عبادة وتحافظ عليها وهي تستند إلى حديث ضعيف. ها جيد أحسنت، إيش المثال الآخر عندك يا عمر؟ إذا إيش يستدلون بماذا؟ ها؟ في هكذا؟ أي نعم، فمثل هذا يعني ما يشرع. إذا لم تسجد سجود التلاوة تذكر الله عز وجل مكانه، كذلك هذا ما يثبت. كذلك ينتشر عند النساء مثلا أن المرأة الحائض إذا جاء وقت الصلاة تجلس على سجادتها أو على مسجدها وتذكر الله سبحانه حتى ينقضي وقت الصلاة، وهذا ذكروا فيه دليلا عن عطاء بن أبي رباح وجماعة من التابعين أنهم قالوا يستحب لها ذلك، فمعنى ما في دليل على ذلك، عرفت؟ لأن الحديث لا يصح. كذلك يقولون جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجنب المسجد الصبيان، بل كان يأتون بالصبيان إلى المساجد لكن يعلمونهم ويحافظون عليهم وينتبهون لهم، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع صراخ الصبي خفف الصلاة، فما كان يعني أنا وجدت بعض المساجد يكتبون من الخلف هذا الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، هذا أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني سمى كتابه السلسلة الضعيفة أو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة، أظن هكذا الاسم، وأثرها على الأمة، فعلا حديث ضعيف ويبني الناس عليه أحكام كثيرة وهي لا تصح. فهذا مثال، الآن الأحناف يقولون من قتل عبده قتلناه، والجمهور يقولون لا يقتل به، فإذا حصل مثل هذا يبحث لها عن قاض يعني على غير مذهب الأحناف. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، صححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. ابن الجارود مر معنا، ها إيش له ابن الجارود من كتاب؟ أيوة، المنتقى لابن الجارود، رواه أحمد في المسند والترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن وابن ماجه في السنة عندكم بتسكيلها هكذا. شيخنا الأثيوبي رحمه الله حفظه الله يقول هي بالها بالتسكين وصلا ووقفا. وصححه ابن الجارود في كتابه المنتقى. المنتقى لابن الجارود يعتبر من كتب الصحاح، من كتب الصحاح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي إنه مضطرب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2214، جاء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، إسناده حسن. يدل الحديث على أن الوالد لا يقاد بولده، ذلك أن الولد جزء من والده، وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات، والأم والأب في هذا سواء، وكذا الأجداد وإن علوا والجدات وإن علون من الأب والأم في قول أكثر مسقط القصاص عن الأب. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال به عمر بن الخطاب وربيعة الرأي والثوري والأوزاعي وإسحاق. أما الإمام مالك فيقول إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به. الظاهر أن مسألة وديمة مبنية على هذا هكذا، لأنهم نزلوا الحكم عليه بالقصاص بالإعدام. لعلهم أخذوا من قول مالك إن أضجعه وذبحه أقيد به، لأن القصة المشهورة أنه يعني فعل ما هو أكثر من ذلك. ودليل الجمهور هذا الحديث، قال ابن عبد البر وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه. وهذا فيه مكانة الوالدين ومنزلتهم في الإسلام أنه يستثنى من هذا، لأنه في الأصل فطرة لا يتصور منه أن يفعل ذلك بقلب كما يفعله غيره، لأنه لا يظل في النهاية أنه أب. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك، يعني الأب غير. وجاء في الحديث الآخر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هب وهب هبة أو العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، إلا يعني جاء في بعض الأحاديث إلا هبة ماذا؟ الوالد، إلا الوالد فيما يهب لولده. أبوك يستطيع أن يهب لك الآن هبة ويرجع فيها غدا له ذلك، طبعا ما لم يتعلق بها حق الغير. قال العلماء ما لم يتعلق بها حق الغير، يعني إذا وهب لك هبة وأنت بعتها خلاص ما له أن يرجع. والحنابل عندهم أن الأب له أن يتسلط على مال ابنه، يأخذ منه ما يشاء، وإذا وضع يده على شيء فله أن يتملكه. اشتريت سيارة وجيت بها البيت وأعجبته، قال خلص هذه سيارتي. عندهم أن هذا جائز لكن بشروط، يذكرون الشروط: ألا يكون في هذا ضرر على الابن، ألا يكون سيأخذها ليعطيها ابن آخر له، ألا يتعلق بها حق الغير. المقصود أنهم يقولون له الحق يعني أن يتصرف. كذلك مسألة الدين إذا أدنته قالوا ليس لك أن تطالب، يعني هذه كلها من بيان منزلة الوالدين. قال المؤلف عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال، مشكلة إذا كان بعض الآباء فقيه في هذه المسائل واحتاج إليها، يعني بعض الآباء ما يعرفون هذه المسائل ولا يقول لك يا ولدي أنت طالب علم والإمام أحمد يقول كذا. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الدية وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. قال الشارح صححه الحاكم ووافقه ابن عبد الهادي في المحرر وحسنه المصنف في الفتح. ابن عبد الهادي له كتاب المحرر، المحرر هذا كتاب المحرر هو مثل بلوغ المرام لكن أوسع منه، وليظهر أن ابن حجر استفاد من كتاب المحرر فاختصره، أو يعني لأن غالب ما في البلوغ هو من المحرر، لكن المحرر أوسع، المحرر أوسع منه. وابن عبد الهادي هذا من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله. والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1058، الحديث المقصود الرواية الأخرى، وإلا في الأصل في البخاري. المؤلف ذكر هذا الحديث هنا من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، من أجل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، فيؤخذ من الحديث أن المسلم أرفع درجة، فالكافر لا يكافئ المسلم. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إذا كان ما يقتل به بمعنى أنه يدفع ديته. أما أبو حنيفة فيرى قتل المسلم بالذمي لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص، لكن الحديث نص، الحديث نص في المسألة. طبعا الحاكم له أن يعزر المسلم القاتل بأي شيء يرى، لكن العكس، هل يقتل الكافر المسلم؟ الجواب نعم، أما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رضح رأس جارية من أنصار، ولأن المسلم أعلى رتبة بإسلامه من الكافر. أبو جحيفة رضي الله عنه لما قال لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن، هل عندكم يعني يا أهل البيت، الخطاب لعلي لأنه من أهل البيت، وهذا من بعض الأدلة التي تشير إلى ما كان عليه بعض يعني منشأ يعني فرقة الشيعة كان من القديم، وكان منهم من ينشر بين الناس أن آل البيت لهم خصوصية ولهم مكانة، فسألوا علي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن، يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فأقسم رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة، الفلق والشق، وبرأ النسمة، النسمة يقول الخلق كل كائن حي فيه روح، وبرأ بمعنى خلق، وهذا من السجع الحسن الجميل الغير متكلف، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني الاستنباط، يعني قد يجي الإنسان من يستنبط من كتاب الله ما لا يستنبط منه غيره. وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة، فيه بيان أن العلم كان يكتب من ذلك الحين وكان يدون، وأن علي رضي الله عنه ممن دون بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك قائل كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب شيئا فليمحو، والحديث في صحيح مسلم، فكيف نوفق بين هذا وبين أن علي كتب، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب وكان له صحيفة يقال لها الصادقة، كيف نوفق بين هذا وبين ذاك الحديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن فمن كتب شيئا فليمحو؟ إذن هذا عندنا حديثان متعارضان الآن.
الخلق شيء يكتب الحديث مع القرآن.
طب نحن الآن نكتب الحديث مع القرآن.
لا يا شيخ بداية
يعني النهي في بداية الإسلام في أول الأمر. ما شاء الله أحسنتم. لا تكتبوا عني شيء غير القرآن يعني في بداية الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الناس أن يتفرغوا للقرآن حتى لا يختلط بعضه ببعض. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فكان من الصحابة من يكتب، منهم عبد الله بن عمرو. قال له الناس: أتكتب كل شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر، يعني لا تكتب كل شيء. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه، فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده، يعني لا يخرج مني إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو هريرة يقول، يعني كان يفخر على الناس بحفظه للحديث، ويقول: ما أعلم أحدا يعني أفضل مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وصحيفة عبد الله بن عمرو كانت تسمى بالصادقة، قالوا كان قد وضعها في صندوق. ويذكر أن رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي هذا من الصادقة، هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لأنه كما ذكرنا هو عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا يا إخواني، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله. فعمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا من فائدة التدوين وفائدة الكتابة. ولهذا من أدلة الكتابة في الزمن الأول هذه الصحيفة، كان مكتوب فيها العقل يعني الأدية، وفكاك الأسير أي تخليصه وإطلاقه، وألا يقتل مسلم بكافر. ولهذا هذا من الأشياء التي تحث طالب العلم على أن يدون ويكتب الفائدة حتى لا تضيع عنه. في الرواية الأخرى: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أعزهم الله بالإسلام. سواء كان هذا المؤمن يعني سواء كان غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، المؤمنون تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى، لا فرق بين شريف ووضيع في الدم. قال الشارح: بخلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم التساوي، كانوا في الجاهلية يفاضلون، وهذا قبيلي وهذا ما هو قبيلي، وهذا من بلدة كذا وهذا كذا، وهذا عربي وهذا عجمي، لا، ما يوجد هذا. الإسلام أعز الله به أهله. فإذا افتخر الإنسان بآبائه وأجداده لم يكن شيء، وإذا افتخر بالإسلام كان له الفخر، كما كان سلمان يقول: أنا ابن الإسلام. ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم يعني أقلهم قيمة، وهم يد على من سواهم أي مجتمعون على أعدائه. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد. ذو العهد المعاهد، ويدخل فيه الذمي، لأن الكفار يمكن أن يقسموا إلى أقسام: الذمي وهو الذي يعيش مع المسلمين تحت حكم المسلمين، يطبق عليه أحكام الإسلام في بلاد المسلمين وتحت حكم المسلمين، مثل ما كان المسلمون يفتحون البلاد فيبقى ناس منهم في أرضهم لكنهم لا يدخلون في الإسلام، يدفعون الجزية، هذا يقال له الذمي. القسم الثاني: المستأمن أو المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، يكون في بلاده ما هو تحت حكم الإسلام، تحت حكمه، لكن بيننا وبينه عهد. القسم الثالث: المستأمن، وهذا غالبا في التجار، تجار الكفار إذا دخلوا في بلاد المسلمين يأخذ أمان، أمان للدخول، وكان المسلمون يأخذون منهم يعني مقابل، يقول: تتاجر في بلاد المسلمين يأخذون عليه بما يسمى اليوم الضريبة أو غيره. اليوم للأسف تؤخذ من كل التجار المسلم والكافر بما يسمى الضرائب والجمارك وغيرها. المفروض المسلم ما يؤخذ منه مثل هذا الشيء. القسم الرابع المحارب الذي يعادي المسلمين، فهذا لا ذمة له ولا عهد ولا أمان. وقتل المعاهد والمستأمن في بلاد المسلمين محرم، كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لهذا هؤلاء الذين يفجرون في الأماكن التي فيها الكفار وهم في بلاد المسلمين، هؤلاء من الخوارج. العمل الذي يعملونه ليس من الإسلام. وللأسف بعض المسلمين اليوم يقول هؤلاء شهداء، ويقول هذا جزاه الله خير كذا وقتل كم من الكفار. يقتل له كافر والكفار اليوم يسلبون منه دولة مقابل كافر واحد. فهذه الأعمال أعمال تخريبية، أعمال ليست من الإسلام في شيء ولا تخدم الإسلام. لا يقتل مسلم بكافر. يقول الشارح في الفائدة الرابعة: قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم، معناه أن دماء المؤمنين والمسلمين تتساوى في الدية والقصاص، فليس أحد أفضل من أحد، لا في الأنساب ولا في الأعراق ولا في المذاهب، فهو أمام هذا الحق والواجب سواء. وقوله يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن المسلم الواحد إذا أمن كافرا صار أماله ساريا على عموم المسلمين، فيجب احترام أمانه ولا يحل هتك عهده وعقده، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت يا أم هانه. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، أم هانئ هي أخت علي رضي الله عنه وابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام بنت أبي طالب، دخل عليها بعض حمياها أو بعض أحمائها، يعني أخوان زوجها، دخلوا عليها واحتموا عندها فأمنته، فدخل علي يريد قتله فقالت: والله لا تقتله وقد أمنته. ثم اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد طلب أم هانئ للزواج لكنها اعتذرت بأبنائها. وهم يد على من سواهم، يعني أن كلمة المسلمين واحدة وأمرهم ضد أعدائهم واحد، فلا يتفرقون ولا يتخاذلون. ثم قال الشارح: هذه الأحكام الظاهرة الواضحة التي عليها عموم أهل السنة هي في الصحيفة التي يحملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما أكاذيب الرافضة ومزاعمهم الباطلة التي لا يرضاها علي بن أبي طالب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع الرسول، وأملاه من فلق فيه وخط على يمينه من فلق فيه في فيها 1000 باب يفتح في كل باب 1000 باب فيها كل حلال وحرام، وكذلك ما زعمهم من إعطاء علي الجفر ومعارف آدم وعلم البيتين والوصيين وعلم الأولين والآخرين وعندهم إلى آخره من الأباطيل والأكاذيب التي يذكرونها. وهم عندهم كتاب الكافي للكليني من الكتب المعتمدة، والعجيب أنهم أنفسهم يقسمون هذا الكتاب إلى، يقولون هذا الكتاب فيه نحو 16,000 رواية، وهم يقولون فيه 9,000 رواية بإسناد ضعيف. هم هذا كلامهم يعني، ومنه روايات بإسناد حسن، طبعا هذا ضعيف وحسن على مصطلح، يعني ما عندهم لا مصطلح ولا عندهم فقه، لكن هم يقسمون كتبهم. الدارسون لكتاب الكليني من علماء الشيعة نصوا على هذا، نصوا على أن فيه بعض الأسانيد التي هم لا يرضونها والتي هم لا يعملون بها، ولكن هو الضلال. يقول عليه الصلاة والسلام: من ضل بعد هدى كان عليه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. خلاص أصبح صاحب جدل عقيم، يكون عرف الحق ثم ضل. وهؤلاء أكثرهم يعرفون الحق ويعرفون صدق أهل السنة، ويعرفون ما هم عليه من خير، ولكن ضلوا فأضلهم الله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتميز على غيره من الصحابة من الخلفاء الراشدين الذين سبقوه في الخلافة يعني بشيء دون غيرهم، ولم تكن خلافته رضي الله عنه هي الأولى ثم اغتصبت منه كما يقول الرافضة، بل كان رضي الله عنه يعرف حق الخلفاء من قبله، وكان يقول على منبر الكوفة: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. هذا ثبت عنه من طرق كثيرة. وكان حتى قيل لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه، محمد بن علي بن أبي طالب، قيل له يعني في شأن أن يقدم الشيخين، فقال: كيف أقدمه وقد قال علي كذا؟ ثم ذكر الأثر. وعلي بن حسين أو واحد من آل البيت لما قيل له: ألا تسب أبا بكر وعمر؟ قال: كيف أسبهما وهما جداي؟ لأنه من جهة أمه يتصل نسبه بعمر، وأم جده أو أم جدته من بنات القاسم بن أبي بكر، بن محمد أبي بكر، فقال: هما جداي، كيف أسبهما؟ فعلماء العلماء آل البيت كالحسن والحسين وأبنائهم وأحفادهم، هؤلاء كلهم من علماء أهل السنة، ليسوا من على مذهب أهل الشيعة في شيء، إنما هي الأكاذيب والأباطل. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه الجارية هي جارية من الأنصار يعني مسلمة. وهذا الحديث فيه من الفوائد أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اقتص لها من هذا اليهودي الكافر. وفيه أنه يعمل ب يتخذ كلام المقتول كقرينة، إذا أدرك قبل أن يموت وأشار فيؤخذ كلامه كقرينة من القرائن التي تدل على من قتله. يقول الشارح: استدل بالحديث على حكم قتل الغيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بلا طلب من أولياء الجارية، ويدل على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، مثقلا كان أو محددا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة واختاره شيخ الإسلام إلى أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به، واستدلوا بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أنه لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بآلة ماضية كسيف وسكين. وهذا الحديث حجة للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما قتل الجارية، رض رأسه بين حجرين. قال المؤلف: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، يعني لم يقتص منه عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. ما معنى والثلاثة؟ ها؟ الأربعة إلا ابن ماجه، أحسنت، يعني أبو داود، أبا داود والنسائي والترمذي. قال الشارح: لم يروه الترمذي، يعني يستدرك على ابن حجر بأنه لم يروه الترمذي. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح السنن، صحيح سنن النسائي، وكذلك شعيب الأرناؤوط في المسند برقم 19932. أنا عندي هذا الرقم للمسند، بس ما أدري هل صححه شعيب أو لا، لكن في إشارة. طيب، هذا الحديث فيه إشكال، يقول غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. فيه إشكال أليس كذلك؟ من جهة لماذا لم يقتص منه عليه الصلاة والسلام؟ يقول المؤلف أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث أن الغلام الجاني صغير دون البلوغ، لأن الأصل القصاص، ولم يجب على عاقلته دية لأنهم فقراء، والدية لا تجب على العاقلة إلا إذا كانوا أغنياء، وهذا أحسن محامل هذا الحديث، لأن الأصل هو أن يعمل بالقصاص. ولكن لما كان هذا الغلام الفقير صغيرا لم يقم عليه الحد، لكن لابد من الدية، الدية تكون على العاقلة، فإن كانوا فقراء فلا دية عليه، فتؤخذ من بيت مال المسلمين. هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. باقي وقت. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. مسعود تنظر لنا هذا الحديث في كتاب الأثيوبي شرح النسائي رقم 4751 4751 في كتاب الأثيوبي شرح النسائي. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، هذه تسمى ماذا؟ جناية دون النفس. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، أقدني يعني يريد أن يقتص من صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، أو يريد أن يقتص منه من الذي جنى عليه، قال حتى تبرأ، يعني انتظر حتى أنت تشفى ثم نقتص لك. يعني الآن هو ضربه في ركبته، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، ينظر هل هذا الضربة ستتطور وإلا ستبقى كما هي، لأنها إذا تطورت سيصبح ماذا؟ حقك أكثر، أليس كذلك؟ يعني يمكن الآن ضربك وأنت الآن تعرج، مع الأيام تتعطل كاملا، فيختلف. إذا اقتصيت الآن بعد هذا لن يكون لك شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، يعني اقتص له. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، معناه أنه ينتظر حتى ينظر إلى ماذا آل، إلى حتى يكون القصاص بالمثل. يعني الآن يحصل مثل هذا، أنه مثلا قد يضربك الإنسان على عينك مثلا، فأنت تصبح عند غشاوة، فربما بعض الأطباء يقول لا ما في شيء انتهى، وبعد يومين ثلاث أسبوع إذا به انطفأت، إذا تطورت. فهنا يختلف الحكم. جت الحديث سيكون قبل أو بعد. الحديث حديث عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، عنون له الإمام النسائي بقوله سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. قال الشارح وترجم له أبو داود في سننه باب جناية العبد يكون للفقراء. يعني معناه أن الإمام أبو داود والنسائي حملوا الحديث على ظاهره، وأن العبيد إذا حصل بينهم جناية فلا قصاص بينهم، هذا يعني قول. يقول الشارح رحمه الله وهو مذهب طائفة من العلماء وسيأتي تحقيقه. يقول اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين العبيد في النفس أو فيما دونها، أما في النفس فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس. وروي عن أحمد أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم وإن اختلفت قيمتهم. وأما فيما دون النفس فقد ذهب الطائفة إلى أنه أيضا يجري القصاص بينهم فيها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وذهب الطائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، لأن الأطراف مال فلا يجري القصاص فيها. قال: وما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص بين العبيد في النفس وفيما دونه هو الأرجح لما ذكر من النصوص، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن مثل ما رجح الشيخ البسام رحمه الله تعالى، بمعنى أن هذا الحديث الإشكال الذي فيه مؤول، يؤول بما ذكره العلماء من أنه أن العبد كان صغيرا، إما أن يقال بهذا وإما أن يقال الأرجح الأدلة الأخرى التي تدل على القصاص ترجح على هذا الحديث. أن قوله أن غلاما من كلمة غلام، يعني أخذوا أن غلاما لأناس فقراء، قالوا في العادة أنه يطلق عليه أنه غلام، لأن بعض العلماء قال إنه أن هذا الغلام كان حرا وأن جنايته كانت خطأ، إذن قوله أن غلاما لأناس فقراء، الغلام قالوا أرادوا به العبد، وقال الخطابي الغلام على ظاهره أنه حر وأن جنايته خطأ، وهذا يعتبر تأويل آخر للحديث، حملوا أن الغلام كان حرا وأن جنايته كانت خطأ، والحديث حقيقة فيه إشكال، فيبقى أن ما عليه الجمهور أقرب. نرجع إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الشارح: يؤخذ من الحديث أنه يحرم أن يقتص من عضو قبل برئه، وهذا مذهب جمهور العلماء. والآن اليوم الطب تطور، لأنه إذا حصلت مثل هذه الجناية يذهب يعرض على الأطباء، والأطباء ينظرون في مقدار الجناية وما يحصل منها، وفي الغالب أنه ينتظر، يعني ممكن أن يسمى أن يكتب الأرش في البداية ويكتب أيضا بعد ذلك. والغالب أنه أيضا يحمل الجاني العلاج حتى يبرأ أو يحكم عليه بعد ذلك. يقول: فإن حتم المجني عليه على طلب المبادرة بالقود كما في هذا الحديث فسرايتها بعد القصاص أو أخذ الدية هدر. والحكمة في هذا أن الجرح ما دام طريا لم يبرأ فإن فيه احتمالا أن تكون له سراية ومضاعفات، فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه ثم يقتص له أو تؤخذ له الدية. من الفوائد التي ذكرها الشارح أيضا الفائدة السابعة، قال فيه أن اتباع الشرع هو الخير والبركة في الحال والمآل، يعني لو أن هذا الرجل يعني بقي على كلام النبي عليه الصلاة والسلام لحصل له الخير، فاتباع الشرع دائما خير وبركة. حتى يا أخوان وإن ظن الإنسان أن فيه مشقة عليه، لأنه يؤجر على اتباع شرع الله وسنة الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يؤجر على ذلك، فيصبر على شرع الله، ففيه الخير والبركة في الحال والمآل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. جاء في بعض الروايات أنهما ضرتان كانتا تحت حمل ابن النابغة، رجل يقال له حمل ابن النابغة، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليد، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. هذا يعنون له بالقتل شبه العمد، لأن المرأتين اقتتلتا، فكان الاقتتال مقصودا والضرب مقصودا، لكن القتل غير مقصود، لأنها رمتها بأداة لا تقتل عادة، رمتها بحجر، والحجر لا يقتل عادة، لكنها ماتت، وقع على بطنها فسقط جنينها وماتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اختصموا إليه قضى أن دية جنينها غرة، عبد أو أمة، هذا فيه بيان دية الجنين، الجنين إذا أسقط فديته غرة، تفسير الغرة عبد أو أمة أو وليدة أو القيمة، يعني القيمة الموجودة اللي يقدرها القاضي. وقضى والقيمة هي العشر، عشر الدية. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، دية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعترض على دية الجنين، يعني هذا الجنين ميت وسقط ميتا، فكيف نغرم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا السجع لما كان يعارض السنة ويعارض شرع الله كان من الشيطان. قال: وأخرجه، متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهم الأخرى. فذكره مختصرا وصححه ابن حبان الحاكم. ويراجع في ذلك السلسلة الصحيحة برقم 1983 قال: يؤخذ من الحديث: اختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل، فرمت إحداهم الأخرى بحجر صغير لا يقتل غالبا ولكنه قتلها، وهذا هو القتل شبه العمد. العمد يكون الضرب مقصود وبآلة تقتل، يعني صوب عليه السلاح ثم قتله، هذا يعتبر قتل عمد. القتل شبه العمد قصد ضربه لكن بآلة لا تقتل في الغالب، ما قصد، لا هو يعني هو قصد أن يضربه ولم يقصد قتله، ولكن الآلة التي ضرب بها لا تقتل لكنه قتل. وأما القتل الخطأ فإنه أصلا لا يقصده، صوب سلاحه يريد أن يقتل الطائر أو يريد أن يقتل الغزال فوقعت فيه فمات، فهذا قتل خطأ. فهذا الحديث أصل، يقول أصل، قال: وقتل جنينها الذي في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة وهي عبد أو أمة على الجاني، وقضى للمرأة المقتولة بالدية لكون قتلها شبه عمد وتكون على عاقلتها، لأن مبنى العاقل على التناصر والتعاون، وه يعني القاتلة ليست هي تدفع الدية، يدفعها ماذا؟ العاقلة. والدية في شبه العمد يعني مغلظة، يعني الدية وإن كانت 100 من الإبل لكن 100 من الإبل 40 في بطونها أبناؤها. وهذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل وهو شبه العمد، وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبا. قال: وأن دية شبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقلة القاتل، وهم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون ولو لم يكونوا وارثين. وهذا فيه الحث على التعرف على الأنساب ومعرفة الأنساب، وهذا يوجد اليوم في بعض القبائل، إذا قتل إنسان خطأ يقتسمون الدية فيما بينهم، ربما يكون على الواحد منهم 10 دراهم أو 100 درهم، فتمر عليهم وتجمع الدية في وقت واحد. ولكن إذا لما تذهب الأنساب وتختلف ولا يعتني الناس بذلك يوجد من لا عاقلة له. قال: دية الجنين الذي سقط ميتا عبد أو أمة، وقدر الفقهاء قيمة هذه الغرة 5 من الإبل تورث عنه كأنه سقط حيا، ودية الجنين على القاتل تورث عنه، يعني ديته 5 من الإبل ثم ننظر ك
كأنه حي ثم مات. ننظر من ورثته، أبوه وإخوانه هم يأخذون هذه الدية، تدفع للورثة. وأن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه وليس للعاقلة فيها شيء. قال العلماء: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل بن نابغ رضي الله عنه لأمرين: الأول أنه عارض حكم الله، والثاني أنه تكلف هذه السجعات بخطابه لنصر الباطل. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا. وأما السجع الذي يراد به نصرة الحق ونصرة الهدى فهذا مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه ما يدل على ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.